الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقع الكلام في البراءة. قلنا البراءة تارة تكون براءة عقلية ويعبر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأخرى تكون براءة شرعية. أما البراءة العقلية فالمشهور اعترفوا بها، وذكر السيد الخوئي أن هذه القاعدة مسلمة عند الجميع، ولم يقع فيه نزاع بين الأصوليين والأخباريين كيف. وإن العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح مصاديق الظلم. أقول تعليقاً على كلام السيد الخائن، إن أراد من الكبرى التي ادعى أنها بديهية قبح العقاب بلا حجة، أي أنه يقبح العقاب من دون أن يكون بين المولى والعبد ما يحتج به على العبد، فهذه الكبرى مسلمة. لكن هذه الكبرى تشبه القضية الشرط، قضية ضرورية بشرط المحمول. الجالس جالس والقائم قائم، العقاب من دون مصحح ليس بصحيح. طبعا من يقول بمسلك حق الطاعة كالسيد الصدر يقول نفس احتمال التكليف من قبل المولى سبحانه وتعالى منجز عقلا، ومما يصح أن يحتج به المولى سبحانه وتعالى على العبد. وإن أراد من هذه الكبرى قبح العقاب بلا تبين للواقع فلا نسلم أنها بديهية، بل خلاف الوجدان. هل يكون حسن العقاب مختصا بفرض تبين الواقع؟ في الشبهات الحكمية قبل الفحص إذا ارتكبها العبد فلا يحسن العقاب من المولى سبحانه وتعالى مع أنه لم يتبين الواقع له. في العلم الإجمالي إذا ارتكب العبد أحد أطراف العلم الإجمالي وصادف الحرام لم يتبين له أنه حرام، مع ذلك لا يقبح عقابه عليه. فالمهم أن نترك هذه المصادرات ونركز على موضوع الشك في التكليف للمولى. فنرى أن الوجدان الفطري هل يدرك أنه يجوز لنا ارتكاب هذا المشكوك الذي نحتمل أنه مبغوض للمولى؟ ولعله بيّن ذلك ولكن لم يصل إلينا بيانه لإخفاء الظالمين. هناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اتجاه من يقول أنا أدرك أن المكلف مرخص لإنعان عقله في ارتكاب هذا المشكوك، ويقبح للمولى أن يعاقبه على ذلك. هذا هو اتجاه المشهور. الاتجاه الثاني ما عليه جمع من الأعلام كالسيد الصدر من أننا ندرك بالنسبة إلى المولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية وليست مولوية جعلية واعتبارية كمولوية الموالي العقلائية، نحن ندرك بوجداننا الفطري وبضميرنا أننا لا يحق لنا ارتكاب هذا المشكوك الذي نحتمل أنه مما يبغضه المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقنا فهو يملكنا ملكية تكوينية، فليس لنا أن نرتكب ما نحتمل أنه مبغوض له سبحانه وتعالى. وهناك اتجاه ثالث وهو اتجاه المتحيرين. ونحن منهم نقول سمعنا بيان أصحاب كلا الاتجاهين لم نصل إلى نتيجة، لا ندرك بعقولنا أن العقاب على ارتكاب هذا الفعل الذي نحتمل أنه مبغوض للمولى سبحانه وتعالى مباح عقلا ويقبح العقاب على ارتكابه، أو ليس مباحا عقلا ويحسن العقاب عليه. فإذا ما دمنا متحيرين نحتمل العقاب، لأننا نحتمل أن العقاب ليس بقبيح، فيجب دفع العقاب المحتمل. فنحن نقبل مسلك حق الطاعة بهذا الاتجاه الثالث. نعم، من وصل إلى فكرة الاتجاه الأول كالسيد الخائي لو دخن اعتمادا على البراءة العقلية يقبح عقابه، لكن أنا لو دخنت من دون استناد إلى البراءة الشرعية فالمولى سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قال لي السيد الخائي اعتقد أنه يباح له عقلاً التدخين استناداً إلى قبح العقاب بلا بيان، فيقبح علي أن أعاقبه. أما أنت ليش؟ أنت في الدنيا كنت تبين للناس أنا متحير. أنت الدليل وأنا المتحير. وهل يرحم المتحيرة إلا الدليل؟ ها إيشي؟ أنا متحير، أنت ليش دخنت؟ أنا أحتمل، ما أقول أنا جازم بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ برقبتي ويعاتبني عليه، لكن أحتمل ذلك، ويجب دفع العقاب المحتمل. بعض الناس طرحوا شبهة في قبال مسلك حق الطاعة، قالوا ما محصل كلامهم أننا نحتمل أن الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص مبغوض للمولى، يعني أخرجوا الشبهة البدوية التحريمية أو الشبهة البدوية الوجوبية إلى دوران الأمر بين المحظورين. قالوا كما نحتمل أن الشارع يبغض شرب التوتون، كذلك نحتمل أن الشارع يبغض الاحتياط بترك شرب التوتون. إذا تترك شرب التوتون من دون احتياط ما يخالف، ما يعجبك، ما يعجبك التدخين، ما يعجبك، بس يعجبك تشرب أرجيلة ما يخالف. ولكن إذا لا تحتاط لأجل احتمال حرمة التدخين ما تدخن، يوجد احتمال أن هذا حرام ومبغوض للمولى. طبعا إذا صار هيك من الواضح أنه لا يمكن القول بأنه يلزم الاحتياط بترك التدخين، لأن من المحتمل أن هذا الاحتياط مبغوض للمولى. لكن هل يحتمل هذا الشيء أحد؟ كل الأصوليين قالوا بأنه يحسن الاحتياط، لا أقل بأنه لا يحرم الاحتياط. فد واحد يجي يقول لا أنا أحتمل أن الاحتياط حرام مبغوض للمولى، وإذا تحتمل ما يخالف كيفك، هنا ما نحتمل ذلك، وما يساعد عليه الذوق المتشرعي أن يحتمل حرمة الاحتياط. بس أذكر نكتة، السيد الروحاني رحمه الله ينكر البراءة العقلية، لكنه لا يعني أنه يقبل الاتجاه الثاني وهو مسلك حق الطاعة، لا، أصلاً المحقق الإصفهاني عدة فكرة، خلوا أوضح لكم. يقول العقاب في الآخرة ما هو مصححه؟ مصححه التأديب، الآخرة ليست دار تأديب، مصححه الانتقام والتشفي، الله سبحانه وتعالى ليس من أهل التشفي أصلاً، لا نعرف ما هو المصحح للعقاب الأخروي إلا أن يكون العقاب الأخروي من باب تجسم الأعمال، من يأكل مال اليتيم في الآخرة يتجسم عمله بالأقارب والأفاعي تؤذونه. وإذا أحسن إلى اليتيم فيتجسم أعماله عمله في الآخرة بحور العين. وجنة نعيم. العقل لا يمكنه أن يدرك تجسم ارتكاب الشبهة التحريمية. ما هو؟ هل يتجسم بشكل الأقارب أو يتجسم بشكل الدجاجة ولحم الطير؟ فإذن باب فهم مصحح العقاب للعقل مسدود، انسد باب فهمه، فلا يحق للعقل أن يحكم بحسن العقاب في مورد أو قبح العقاب في مورد آخر، لأن العقاب إما من باب تجسم الأعمال أو لازم تكويني للعمل، وإلا الله سبحانه وتعالى ليش يعاقب؟ ليش يعاقب؟ يريد تأديب الناس؟ عالم الآخرة مو عالم تأديب، في عالم الدنيا يؤدبون الأشخاص حتى يصيرون خوش أوادم، هناك بعد كل شيء ماكو، إما الجنة وإما النار. الله سبحانه وتعالى يريد يسوي الفسق والفجر خوش أوادم في الآخرة؟ فشنو مصحح العقاب؟ شنو نحن نقول في الجواب؟ نحن لا نتكلم عن نكتة العقاب في الآخر، بس نتكلم عن شيء واحد، وهو أن المولى لو عاقب سلمان على طاعته لعد ظلما، ولو عاقب يزيد على ظلمه وقتله وكفره لم يكن ظلما. هذا هو. أما مصحح عقاب يزيد شنو؟ أفرض لا نعرف، أفرض مو مهم، المهم أن نرى أن عقلنا هل يحكم مثلا في مخالفة العلم الإجمالي بأن العقاب على مخالفة العلم الإجمالي ظلم من الله سبحانه وتعالى حتى لا نحتمل صدور العقاب منه، أو ليس بظلم حتى نحتمل ذلك، وهكذا في ارتكاب الشبهات البدوية بعد الفحص. نريد نعرف هل عقاب من يدخن مع احتمال حرمته ولكن شبهة حكمية بعد الفحص، هل يكون عقابه ظلما كما يقول السيد الخوئي، أو ليس بظلم كما يقول السيد الصدور؟ هذا هو المهم. إذا كان ظلما لا نحتمل أن الله سبحانه وتعالى يصدر منه العقاب الذي حكم عقلنا بكونه ظلما. هذا مضافا إلى أن تصحيح العقاب بنكتة تجسم الأعمال ليست مطابقة للآيات والروايات. إنا من المجرمين منتقمون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله عزيز ذو انتقام. كل انتقام وتعذيب وجزاء سيئة. شنو معنى تجسم الأعمال؟ إن قلت أنت تنكر دلالة قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، أو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نقول في الجواب هذا بيان كنائي، لا أنه في الآخرة يتجسد العمل الحسن والعمل السيء بشكل نعيم الجنة وعذاب النار. وإلا فما هو معنى العفو والشفاعة؟ ويعفو عن كثير ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شنو الشفيع يجي ويمنع من تحقق هذا اللازم التكويني للعمل السيء، ويمنع من تجسم هذا العمل السيء بشكل الأقارب والأفاعي؟ هذا مو صحيح. نكتة العقاب في الآخرة لعله هو تشفي قلوب المؤمنين، أصلاً عقاب الفاسق والفاجر والظالم أمر حسن ولو بلا نكتة، له حسن ذاتي لا يحتاج إلى مبرر آخر. شو تقولوا؟ لنذيقهم ببعض ما كسبوا، ذق إنك أنت العزيز شنو إلى آخره. على أي حال، ثم إننا نقول بعد إنكارنا لبراءة العقلية، نقول نحن نؤمن ببراءة عقلائية. العقلاء في دائرة الموالي والعبيد العقلائية مرتكزهم على إجراء البراءة العقلائية في الشبهات الحكمية والموضوعية بعد الفحص. هذا مما اعترف به في البحوث، لكنه يقول العقلاء يعرفون أن المولى الحقيقي لا يقاس مولويته بالموالي العقلائية، فلا يلزم من عدم الردع عن البراءة العقلائية الجارية بين الموالي والعبيد العقلائية، لا يلزم منه إغراء الناس بالجهل. سكوت الشارع عن ردعه عن ذلك لا يشكل خطرا على أغراض المولى، لأن الناس يفهمون أنه لا علاقة للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى بالموالي العقلائية. أنا بالعكس أقول الناس وسطاء سذج، كل ما يسوون في دائرة الموالي والعبيد العقلائية بعدما أسلموا يجروها بالنسبة إلى المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. إذا شكوا في تكليف من قبل المولى العقلائي وفحصوا ولم يجدوا دليلا عليه يجرون البراءة، بعدما يسلمون هم يجرون البراءة عند الشك في التكليف الشرعي. فإذا سكت الشارع عن بيان الفرق بين المولى الحقيقي والمولى العقلائي، هذا يشكل خطرا على أغراض المولى. إذا ما كان موافق للبراءة الغلائية. لأجل ذلك أنا أقبل براءة عقلائية ممضاة على وزان البراءة العقلية. وبقية الكلام في يوم الاثنين إن شاء الله، ليلة الثلاثاء، صحيح؟ والحمد لله رب العالمين.